سكوندال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سكوندال اليوم لحد 22 جانفي 2023. تحية للناس اللي قاعد تسمع فينا وين ما كنتم موجودين، توصلكم الفريكونس متاعنا. إيكيب كاملة ترافقكم اليوم، بورين في الإخراج، أمين وسليم في الديجيتال، يسرى قالول في الأعداد الحصة، وسامة سوية معكم من قدام الميكرو. باش نحكيوا على برشا مواضيع اليوم في حصة السكوندال. في حكاية فضيحة نحكيوا على شركة إيرباص اللي تدفع 3.9 مليار دولار لتسوية قضايا رشوة وفساد. هذا نحكيوا عليها في حكاية فضيحة سينو. في سيني سكوندال جينا يسرى قالول مع اختياراتها كل نهار أحد في واحدة من الأفلام اللي نحاولوا أنه نحكيوا عليها في عالم الفضاء. سينو، فقرتنا الأولانية كيف العادة في عن الفضاء.
عن الفضائح
اليوم في عن الفضائح نتسألوا على العلاقة بين الفضائح وفهم المجتمع. هل الفضائح هي مرآة لواقع المجتمع؟ لأن اليوم المجتمعات الحديثة دراستها أو فهمها النجم ناخذوها من زاوية الفضائح الموجودة داخل المجتمعات هذه وإلا لا. مجموعة التساؤلات هذه يجيب عليها ضيفنا اللي يحضر معنا، المختص في علم الاجتماع سيسامي نصر. مرحبا سيسامي.
تحية ليك، تحية الفريق اللي معك، وتحية لكل من يتابع فينا.
يعيشك بارك الله فيك. خلينا نبدأ بالسؤال على العلاقة بين المجتمع والفضاء اللي فيه. هل تجم تكون زاوية لفهم طبيعة المجتمع؟
أكيد. يعني بالأمس القريب كنا باش نجم نفهم أي مجتمع نحتاجه كالمنهجية اللي احنا تعودنا عليها في السوسيولوجي أو في الاختصاصات المشابهة. يعني تعمل دراسة إما كمية أو كيفية، تعمل كيستيونير، تعمل استبيان، تسأل الناس باش نجم تفهم خصوصية المجتمع. اليوم تقريبا لو كان ناخذوا المادة كفضيحة قادر باش تخرج لنا اللب متاع أي مجتمع. يعني شنو الفعل اللي نجم يوصل الفضيحة، وشنو نوعية الفعل اللي ما يوصلش لفضيحة. هو عادة وقت نحكيه احنا على فضيحة فما أربع عناصر. العنصر الأولاني هو الفعل الذي يؤدي إلى فضيحة. كنقول الفعل الذي يؤدي إلى الفضيحة يعني هو الفضيحة هو ارتكاب سلوك مخالف للعادات وخارج عن ما هو معتاد. هذه النقطة الأولى. سهل جدا لو مش نحكيه على الفعل الفضح، بل بالعكس نعتزه به. يعني كل مجتمع يحط قائمة متاع الحاجات الإيجابية وشنو الحاجات الخايبة، شنو الحاجات يحب وشنو الحاجات يكرهها. هذه من خصوصية كل مجتمع. يعني سهل جدا اليوم تناول الفعل الفاضح إعلاميا ولا أكاديميا. العنصر الثاني اللي هو الفضح، الشخص الذي يقوم بفضح شخص آخر كيف زيادة يرقب كل أريحية نجم تناولوها، لأنه هو يحب يعمل بوز، يحب يعمل إثارة، يحب يتشفى في الشخص. سهل جدا مش نحكي
أو يظهر في الصورة
العنصر الثالث اللي هو المفضوح أو الضحية. كيف المفضوح سهل جدا لو مش نحكيه عليه. ما فماش شخص من نجموش نحكيه عليه كمفضوح. ينجم يكون كسلطة سياسية، ينجم يكون انستار، لاعب كرة قدم، فنان، اللي تحب انت، أعلامي، مهما كان شخص النجم يولي ضحية متاع فضيحة. العنصر الرابع والأهم اللي هو نون توشابل، اللي هو جمهور الفضيحة. شفت مثلا يعني ديكتاتورية السياسي، ديكتاتورية السلطة، ديكتاتورية السلطة يمارس عليه في أشياء أخرى. أما في موضوع الفضيحة ديكتاتورية الشارع وديكتاتورية الجمهور يجعل الناس كل كي تخاف من طرح هذا الموضوع. يعني اليوم تقريبا أنت حليت أخطر ملف يمكن تناوله في عالم الفضيحة. يعني اليوم وقت اللي أهل نحكيه على الجمهور الفضيحة، أول حاجة مثلا فما مقولة ياسر باهية متاع بيرني براون، شو يقولك الفضيحة لا يمكن أن تحيا مع التعاطف.
بمعنى
فما حدث صار مهما كان كبير يسوفي تعاطف معاه الجمهور تقتل الفضيحة. دونك برمي الآليات والميكانيزم اللي مثلا كما فما مكاتب تاع دراسات ومتاع خبراء ومتاع مستشارين اللي يصنعوا الفضائح، فما مكاتب زيادة متاع دراسات اللي يعطيه الميكانيزم تاع المفضوح كيفاش ينجم يخرج من المأزق هذا
أو يقاومها.
برمي الميكانيزم باش يقاومها هو يزوم يخلق جمهور المتعاطف معاه. كي يخلق الجمهور متعاطفا معاه ويستعمل له استراتيجيه دو كوم قويه يولي يقتل الفضيحه. لذلك اليوم نلقاو احنا معنى الجمهور فعلا عالم اخر. اول حاجه السؤال اللي تطرح ساعه الاولاني، علاش ساعات نلقاو في المجتمع فعل كبير صار وما تحولش الى فضيحه، وساعات تلقى حاجه بسيطه على الاخر تحولت الى فضيحه. اول حاجه نوعيه الضحيه، معناها قد ما يكون انستار قد ما يكون الفضيحه نتاعو اكبر مهما كان يعني بساطه الفعل. انا نذكر قبل مثلا يعني رئيس جمهوريه رئيس حكومه قال كلمه عاديه، معناها نقولوها في ديارنا، نقولوها في القهوه، نقولوها في محطه المترو، نقولوها في محطه الكار، في كل شيء، وقتها يبطى شوي. كنا نذكر وقتها في مجلس النواب قال يبطى شوي، تحولت وكأني فضيحة وكأني قضية رأي عام. معناه الجمهور يستعمل ألفاظ أكثر من كيكة بكثير وكثير، لكن كيستعملها رئيس حكومة لأنه هو في أعلى الهرم
يمكن زيادة المنصب متاعه، يمكن زيادة
بالضبط
الوقت اللي
المنصب يلعب دور. حاجة ثانية ساعات الإطار المكاني والزماني، قلوا إطار المكاني والزماني ينجم نفس الفعل اليوم مش فضيحة غدوة يولي فضيحة. نجيب لك مثال بسيط حتى في المجتمع ينجم يتغير من مجتمع الى مجتمع اخر. مثلا ما يمكن ان يخلق فضيحه في روسيا ماهوش هو اللي بيخلق فضيحه في تونس. مثلا في روسيا وقت اللي واحد يعرس بامراه ويدخل عليها ليله الدخله ويرقاها مثلا يعني مازالت بكر تعتبر فضيحه، عكس المجتمعات العربيه.
معناتها كل خصوصية متاع مجتمع هي اللي تتعامل مع نوعية الفضيحة. لهنا خلينا نقدموا شوية سي سامي باش نزيد العبيد حتى اللي تسمع فينا تزيد تفهم. والسؤال الأساسي متاع الموضوع هذا اللي هو هل الفضائح هي مرآة لواقع المجتمع؟ ساعات نلقاو كما قلت أنت مجتمعات تكثر فيهم الفضائح، برشا يربطوها بأنه فما فراغ فكري وثقافي ومشاكل اقتصادية وغيره، هك علاش تلقى المجتمعات أو الشعوب تتبع نوعية الفضائح هذه. دونك لهنا ولا الفضائح ولات مقياس لوعي الشعوب والمجتمعات.
هي فما برشا أسباب بما فيهم حتى اللي ذكرت. فما ثاني السبب الاولاني يقول لك رغبه الانسان المستمره في تسلق يعني السلم الاجتماعي والشعور بالافضليه. يعني انا كجمهور فضيحه نحب نحس كوني انا افضل، خاصه كي نشوف انستار شخص تفضح. كي شخص يتفضح قدامي على الاقل نحس كوني انا هني افضل منه، هو أفضل مني في مكانة اجتماعية، أفضل مني في المجتمع، يخلص خير مني، هو انستار، هو بيرز. لكن وقت اللي يتفضح تولي فما نحس روحي وكأني أنا ارتقيت اجتماعي. هذا الجانب الأولاني.
هو هنا في النقطة هذه هو توهم الجمهور أنه ارتقى.
النقطة الثانية يقولك هناك شعور بالقوة والأفضلية والانتصار. سيتم بزوان كل إنسان يحب يحس كونه قوي ويحب يحس كونه انتصر
من خسائر الآخرين.
بالضبط. فما سبب آخر يقولك الرغبة في متابعة تطبيق العقوبات. يعني أهلا مثلا ما تعرف القانون إذا كان ما يطبقش ما عندوش حتى قيمة له. فما ناس تحب تتابع، هاي سيدة تفضح تحب نتابع كيفاش يطبق عليه القانون، وهناك زيادة عنا الرغبة متى التشفي ما زيادة موجودة فينا في كل مجتمعات مهما كانت يعني متطورة. فما حاجة أخرى الشعور الجماعي بالرضا. يعني أنا اليوم عنا مثلا مفاهيم كنا أهل نرفعوا شعار مثلا نقولوا كونوا أهل ضد الفساد، وقت اللي يتشد فاسد يتفضح ويتعاقب توقع عملية كيما أكل ترمومتر باش نقيس به مدى التونسي لأنه صادق وقت اللي هو ضد الفساد نعم أم لا. مثلا لو كان نحكي على الشعب التونسي، إذا كان فما فضيحة متاع فساد وما عملتش فضيحة، فما فعل متاع فساد وما عملش فضيحة، الجمهور ما تفاعلش معاه، يزمك تطرح سؤال كبير تقولها لأنه صادق الشعب التونسي وقت اللي يقول أنا ضد الفساد نعم أم لا. وقت اللي نحكيه مثلا على برشا حاجات اللي احنا نرفعوها كقيم كشعارات.
لكن التفاعل هذا ينجم يكون وقتي زاد
مش مشكلة، اما المهم وقت اللي صار
المفيد فما التفاعل،
شنو الانفلونس متاعو عليا؟ اذا كان انا ما عملش انفلونس وما تحولش الى فضيحة، رانا طحنا في مرض اخر. علاش قلت كاني احسن مرئة لدراسة المجتمع؟ راني طحت في مرض اجتماعي اخر اللي هو عملية التطبيع مع السلوك الخايب. يعني وقت اللي توقع عملية التطبيع مع السلوك الخايب ما يعملش فضيحة، وقت اللي ما توقعش التطبيع يولي يعمل فضيحة. يعني هذا من الاكستريم الاكستريم بالطبع.
به كمان اللي بقيت
فما النقطة اخرى زادة اللي هو الانسان محتاج باش يهرب من مشاكله اليومية. يعني نجيب لك مثال، نحكي على تونس. تونس اليوم يخمم زعما نقى حليب ولا لا، والصغار باش يفطروا الصباح، زعما زيت الحك موجود ولا لا، زعما باش نلقى المترو ولا لا. يعني عندنا مشاكل يومية كما نقولوا احنا يعني كم هائل
للهروب.
ما يصدق يلقى فضيحة باش ينسى شوية، يهرب شوية من العائل من الواقع المعيشي اللي قاعد عايش فيه. على فكرة مثلا شفت احنا مثلا عندنا حتى الدراسية السوسيولوجية تعملت على مواضيع شبيهة بالفضيحة، كيما مثلا نميمة القيل والقال. كنا احنا نتخيلوا كونوا القيل والقال هذه ظاهرة عربية ولا تونسية ولا ظاهرة نسوية. باركونت العديد من الدراسات تعملت في كندا وتعملت في امريكا وتعملت في برشا بلدان اوروبية بينت كون هي خاصية انسانية. يعني دراسة اخيرا تعملت على 457 مواطن في كندا، قاو كونوا المعدل متاعهم كل واحد يقضي 72 دقيقة في النهار في تغطية وتريش حول مواضيع عندها علاقة بالفضيحة. يقول لك الفضيحة عندها تلعب دور كالروابط الاجتماعية، لأنه مثلا فما حاجة صارت تجاه شخص أنا وياك رفضناها مع بعضنا وحكينا عليها وتفاعلنا معها كيف كيف سيستم بزوا. كل مجتمع محتاج باش يتوحد على رفض شيء أو على قبول شيء. نرجع لك نقطة هامة برشا، مثلا دوركي محكي على مسألة لأنك يقولوا فضيحة عادة عندها علاقة بالعقوبات بالطبع. يقول لك يعني نحن لا نرفض فعل لأنه جرمي، وإنما هو جرمي لأننا نرفضه. بمعنى ديما تكون فما أسبقية الرفض المجتمعي على النص القانوني. الرفض المجتمعي هو اللي يخلق الفضيحة. يعني لكن الحاجات الخايبة كون المجتمعات وقت اللي يتعودوا على الفضيحة، كثرة الفضائح كثرة الفضائح، يولي شعب مدمن على الفضائح،
يولي حاجة روتينية.
وقت اللي شعب مدمن على الفضائح يولي وقت اللي يولي مدمن تشمل مدمن وقت اللي يلقى ما عادش فما فضيحة يصنع فضيحة من راسه، لأنه يولي له امبزوا. شفت كيما الشخص يولي مدمن على حاجه كان مخدرات ولا مدمن على حاجه كيما هكا، يلزمه يلقى الماده اللي هو مدمن عليها.
ما احنا تو نعيشوا في عصر الفضائح،
عصر الفضائح
وعصر ادمان الشعوب للفضائح.
هذا هو الخطير. يعني الخطير هو المرحله هذه، هي مرحله الادمان على الفضائح. اما الفضيحه كوجوده في المجتمع ماهيش حاجه خايبه،
ماهيش حاجه، لا ماهيش حاجه قديمه، ماهيش حاجه جديده، ماهيش حاجه.
اما الادمان هو الخايب، خاطر الادمان يولي شخص وقت اللي ما يرقيش الفضيحه يولي يصنعها بمخياله. انت شوف مثلا الاشاعات اللي قاعده تنتشر من حين لاخر على الفيسبوك وغيره، قديش من اخبار عملت فضيحه في الاخر طلعت مكذوبه. يا اما الفاضح حب يعمل بوز، حب يعمل اثاره. وساعات على فكره فما دي ستار يفضح روحه بور غاني. لكن لو كان جا فيه مساله الفضيحه، الفضيحه تتكون وقت اللي طرف اخر يفضحك، مش وقت اللي انت تفضح روحك. يعني وقت اللي انت تفضح روحك ما سماش فضيحة. الفضيحة هي وقت اللي حاجة انت عندك تحب تخبيها وهي خرجت.
يمكن هذه استراتيجية اخرى معناتها في انه اليوم الانسان يخلق نوع من الفضيحة للخروج من للصورة، لانه المجتمع يحكي عليه وغيره. خلينا نرجع لهنا النقطة مهمة برشا، درجة الوعي متاع المجتمعات، الوعي الفكري مرتبطة بنوعية الفضائح أو بعدد الفضائح اللي تنجم تكون موجودة. لهنا مثلا نحكي مثلا على شعوب تعيش من الفضائح كما قلت أنت، إدمان كل يوم. فما شعوب أخرى لا معناتها ما تنتبهش الفضيحة، عنده اهتمامات أخرى. فما فرق لأن نجم فرق ما بين شعب وشعب أو مجتمع ومجتمع.
تنجم مثلا نجيبك مثال، وقت اللي فما مجتمعات اللي تكون عندها إكل الفردانية المفرطة، الفردانية المفرطة كونه كل فوق زي في نوارو، كما أهنا عنا إكل المصطلح اللي ساعات يبرز في تونس متى اختارسي واضرب. إكل الحياة ذيك هي تخلي الفضيحة التونسيون متاحة تنقص، لكن درجة الوعي فيش تتحكم. درجة الوعي ما تنجمش تتحكم عادة في الفعل الفاضح،
ما لفيش تتحكم بالضبط.
لا معناه تتحكمي في الفعل الفاضح، أما ما تنجمش تتحكم في النومبر متاحة. النومبر متاحة رأي ساعات تفرض روحها، الفضيحة عادة تفرض روحها. يعني الجمهور ماهوش يقرر مسبقا. نجيبك مثال، يعني مثلا عملية تحيل ووقت عملية يعني اغتصاب، كنا اللي شفناها في كذا في بعض القنوات، نفس ذاك السلوك يعني تمت ممارسته في 2005 2004. انا شخصيا دوانا في الاطروحة الدكتورة متاعي تقريبا عندي ما يقارب يعني 5 حالات نفس الطريقة بالضبط وما عملتش فضيحة.
لهنا سؤالي،
سؤالي ترى وقت اللي لهنا علاش؟ لانه فما جمله تقالت، قال كونه فما 900 امراه. وقت اللي تقالت كلمه 900 امراه مش لانه النومبر 900، لانه مس شخص نونتو شابل اللي هو الشعب التونسي. لانه اليوم شكون عنده الجرأة الفاضحه مهما كانت قيمته باش يقول مثلا الشعب التونسي اغبي غبي؟ نخافه، لانه اذا كان اعلامي نستر عليه، كانوا سياسي عنده أجندة انتخابية وغيرها، الجمهور نونتو شابل. اليوم المفضوح كان الشعب التونسي ككل. لذلك لو كان تلاحظ صديقي وسائل الإعلام الأجنبية وقت اللي حكيت العناوين الكل اللي من فوق، ولا تحكي على الشعب التونسي
الرقم،
تحكي على الرقم. يعني اللي عمل البوز وحولها من مجرد جريمة متتحيل إلى فضيحة هي كونه النومبر والفكرة اللي ولاو خذوها على التوانسة مع الأسف.
به الجمهور متاع الفضائح كما أنت تحكي سي سامي يختلف من الجمهور الواقعي والجمهور الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، هل أنه نفس الجمهور أو الجمهور يختلف؟
هو في البداية كان مثلا فما فرق كبير، كان مثلا الجمهور متاع العالم الافتراضي عددهم قليل، لكن اللي احنا قاعدين نلاحظوا فيه في السنوات الأخرانية هناك زحف لجمهور العالم الافتراضي. اليوم العالم الافتراضي ولا هو المهيمن على العالم الواقع،
على الواقع.
مش العالم الواقعي هو المهيمن على العالم الافتراضي. يعني اليوم فما أسبقية التأثير إلى درجة كون ولينا مثلا كنا قبل نحكيه على حاجة بسيطة، أقوى فاعل سواء كان في الأعلام ولا في السياسة نقوله كونه يؤثر على الرأي العام. يا حصر هذا السنوات الستينات. اليوم عاش ولينا نحكيه على التأثير على الرأي العام، ولينا نحكيه من تأثير على الرأي العام إلى توجيه الرأي العام ثم إلى صناعة الرأي العام. اليوم عبر هيمنة العالم الافتراضي ولينا نحكيه على صناعة الرأي العام وعلى صناعة الشعوب. يعني اليوم الشعب التونسي تمت مثلا صناعته عبر العالم الافتراضي،
يعني ومن خلال الفضائح،
ومن خلال الفضائح إحدى الآليات التي تم اعتمادها.
واضح. دونك لهنا خلينا نختم معك سي سامي، دونك لهنا الفضائح اصبحت تقرر مصير الشعوب
مع الاسف. يعني اليوم الفضائح قادر، لكن زيادة فما حاجه اخرى ساعات كما نقولوا احنا سلاح ذو حدين. كثره الفضائح تخلق عمليه فما تما نظريه قريتوها في الاعلام واحنا قلنا في السوسيولوجي اللي هي تربط بيناتنا الاثنين، اللي هي نظريه التشبع الاعلامي في علم الاجتماع الاعلامي. في علم الاجتماع الاعلامي فما نظريه اسمها نظريه التشبع الاعلامي. شو يقول لك؟ يقول لك وقت انت تهبط خبر اول مره مؤلم مثلا، نقولوا هي اللي جاب النظريه ذي هو مختص في علم الاجتماع الاعلامي اسرائيلي، اطرحت مسالتها لانه في الاعلام الاسرائيلي نجموا نهبطوا صور نتاع اطفال فلسطين وهم قاعدين يتقتلوا. قال لك لا يلزمها تهبط، وجاب نظريه كامله لانه الوقت اللي باش نشوفوها اول مره التصويره واحد باش يبكي ويتالم، كي يشوفها المره الثانيه يتالم وما يبكيش، كي يشوفها المره الثالثه درجه الالم تبدا تنقص لين يولي توقع عمليه التطبيع معك الصوره. نفس الشيء بالنسبة للفضيحة، وقت اللي فضيحة عملت إثارة كبيرة، ثم
تأثيرها يمشي وينقص بالمراحل
إلى درجة كونه تولي السلوك اللي عمل فضيحة يولي احتياطي.
يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي سامي النصر على كل هذه التفاصيل، ضيفنا المختص في علم الاجتماع. بعد الأخبار باش نحكيو في حكاية فضيحة على شركة إيرباص اللي تدفع 3.9 مليارات دولار لتسوية قضايا رشوة وفساد. هذا الكل بعد الأخبار. رجعنا لكم في سكوندال، مازلنا موصلين معكم حتى الماضي ساعة ونص توقيت حكاية فضيحة.
حكاية فضيحة
نحكيه على قضية الإيرباص اللي من خلالها دفعت 3.9 مليارات دولار لتسوية قضايا رشوة وفساد. حاولنا نرجع نحكيه على القضية هذه، تداعيات متاحة من وقتش بدأت، اللي فما حديث حتى أنه بدأت ما بين 2006-2007. ويحضر معنا ضيفنا سي محمد سميح اللباجي، صحفي في موقع نوات. مرحبا سي محمد.
مرحبا وشكرا على الاستضافة.
يعيشك بارك الله فيك. دون قضية إيرباص قضية هزت الرأي العام لسنوات طويلة برشا، خلنا نبدأ من أصل المشكل، من أصل الحكاية، منين بدأ بالضبط؟
هي الحكاية بدأت ملامحها الأولى في 2007، وقت نذكر الزيارة الشهيرة ب 15 ديسمبر 2007 لمعمر القذافي لباريس في عهد نيكولا ساركوزي، وقت تم الإعلان على جملة من الاتفاقيات والمشاريع والصفقات الضخمة، من ضمنها شراء طائرات إيرباص، ووقت سيف الإسلام القذافي يحكي على شراء مفاعل نووي من فرنسا وبدأت هكاك. لكن الدوسي تمت الصفقة وتسكرت، لكن الدوسي عاود تحل في 2013 وقت بدأ التحقيق في شبهات حول تورط النظام الليبي في تمويل حملة الانتخابية نيكولا ساركوزي. وتجبد الخيط الأول وقتها انت قضية إيرباص وحكاية فساد وشبهات انت رشوة ودفعات مالية من أجل إبرام صفقات وتواصل مع وسطاء أجانب وغيره. إلى أنه تواصلت التحقيقات إلى أنه وصلنا لي في 2020 دفعت وقتها إيرباص 3.5 مليون مليار أورو لتسوية القضية أمام المحاكم البريطانية والأمريكية والفرنسية، ثم تم إمضاء اتفاق آخر ملحق ب 15.7 تقريبا مليون أورو في نوفمبر 2022 تقريبا لإغلاق الملف أيضا في أمام القضاء الفرنسي وتجنب الملاحقات القضائية في فرنسا.
دونك هذه المراحل الكبيرة متاع القضية هذه، لكن كان نرجع من الأول حسب كلامك وكأنه قضية سياسية بالأساس، معناتها بديت سياسية لين وليت من بعد قضية متاع إيرباص متاع واحدة من أهم الشركات للطيران في العالم، وأصبحت تمتد على بلدان كما الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا. دونك لأن الأساس متاعها سياسي
بالضبط، هي مرتبطة بانفراج أو تحسن أو بداية علاقات جديدة بين فرنسا وليبيا والنظام الليبي كما حكينا، بدأت من الزيارة هذيك. بعدها بدأت بوادر انفراج، نذكر فرنسا تغاضت على ملف الطيارة ديسيديس اللي متهمت سابقا النظام الليبي في إسقاطها في النيجر عام 89، أسقطت الدوسي هذاك. ولت ثم علاقات متينة جدا بين النظام الليبي والنظام الفرنسي، نذكر زاد وقتها قضية الممرضات البلغاريات اللي جات زوجة الرئيس الفرنسي هي اللي استلمتهم من ليبيا بعد ما كان محكوم عليهم بالإعدام. وبعد كانت الزيارة الشهيرة لمعمر القذافي كما حكينا سابقا، وجات معها الصفقة الكبيرة بتاع في مجال الكهرباء، في مجال المياه، ومن ضمنها زاد في مجال النقل الجوي وصفقة إيرباص، واللي ما واللي يعتبروها برشا ناس ما كانتش بعيدة على محاولات النظام الليبي شراء ولاء أو اصطفاف أو قرب أو ربما حماية النظام الفرنسي، واللي التحقيقات لاحقا تطورت في تمويل الحملة الانتخابية نيكولا ساركوزي. وهذا بطبيعته يعني أمر شائع في التشابك السياسة والمال، هو أمر شائع خاصة إذا كان ثم نظام فاسد يريد أن يبيع ونظام فاسد يشترى.
صحيح، لكن لهنا يقول القائل شو مدخل شركات تاع طيران في هذا الكل؟ معناتها في مراحل متاع سياسة، في مشاكل سياسية، في تقارب سياسي ما بين زوج بلدان. معناتها اليوم هل إنه اليوم الشركات الطيران داخلة في السيركوي كامل متاع ما بين السياسي والاقتصادي والتجاري؟
بطبيعة داخل شركة الطيران. شركة الطيران هي شركة سيادية تنفذ سياسة الدولة، تمثل الدولة في السماء. احنا نذكر الأزمة بين السعودية وقطر، شركة الطيران القطرية منعت من التحليق وقت الأجواء السعودية. اليوم في الحرب بين أوكرانيا وروسيا مثلا بيلاروسيا ممنوع، طائرات الشركة الوطنية البيلاروسية للطيران ممنوع أنها تعبر في أوروبا والشركات الروسية. فشركة الطيران والطائرات هي جزء من الأزمة، يعني أحد الأسلحة وأحد أدوات العقاب.
واضح. لكن اليوم إرباس عندها الإمكانية أنه تشري القضية برشا فلوس، معناتها اليوم كيفاش أنه اليوم شركة طيران توصل أنها تدفع فلوس باش أنها القضية هذه يتسكر الملف متاعها؟
تدفع فلوس لأنه متاح حسب القوانين البلدان هذيك أنه تسوي أنه ما يشبه الغرامات، الغرامة لتجنب الملاحقة القضائية، ولأن شركات عملاقة تشغل في يعني الدول بحد ذاتها معناها فتسوي الوضعية. وشركة إرباس شركة ذات مقدرة تجارية ومالية ضخمة جدا جدا جدا، والحقيقة مش هذه أول أو آخر نزاع تخوض فيه إرباس. ثم نزاع تخوض فيه ضد الشركة القطرية، نذكر الفضيحة متاع الطيارات اللي ظهرت فيها عيوب شرتها الشركة القطرية للطيران، تقريبا مطالبة زاد اليوم إرباس أنها تدفع 1.4 مليار دولار شركة الطيران القطرية، نظرا لوجود مشاكل تقنية في مجموعة من الطائرات الجديدة يظهر لي A350 شركتهم قطر. فقدراتهم المالية كبيرة، وفي عالم السياسة وفي عالم الاقتصاد كل شيء تشارك فيها.
إرباس اليوم تأثرت بالفضاء هذه وإلا لا؟ معناتها من ناحية الاسم متاعها، العالم التجاري الكبيرة، نعرف زادة اللي عندها قوة كبيرة برشا من ناحية أنها شركة موجودة تاريخيا معناتها في المجالات الجوية وفي السيركوية هذوما متاع الترانسبور في الطائرات وغيره، دونك لأن أثرت عليها وإلا حاجة مشكلة من المشاكل العادية تنجم تلقاها أي شركة؟
هي ربما تأثر عليها من مسألة التجارية، في الخطر لأنه إرباس تصنع الطيران المدني ولكن متخصصة تصنع صناعات الفضائية والجوية والعسكرية. ربما في المجال التجاري تتضرر، خاصة مع وجود منافس أمريكي شرس جدا وعلامة معناها معروفة جدا واللي هي بوينغ، ومنافس قوي أكيد باش تأثر ربما حجم معاملاتها، أسهمها في البورصة، بعد ثمان سنينها في البورصة. لكن شركات عملاقة كما هكا ما تنهارش بالسهولة هذه أو بقضايا كما هكا، خاصة أنها تملك ديما السيولة المادية أنها كما قلت أنت تسكر دوسيات، تدفع فلوس وتسكر دوسيات وتمضي قدما.
واضح. التداخل ما بين السياسي، خلينا نرجع لهنا النقطة مهمة برشا، التداخل ما بين السياسي والتجاري والاقتصادي في قضايا كيما هكا تنجم تأثر على العلاقات ما بين الدول، تأثر على العلاقات ما بين شركات معناتها أفراد معناتها رؤساء لشركات كبرى، معناتها تأثر عليهم ولا لا؟ معناتها سواء في نفس القضية أو في قضايا جانبية تنجم تصير ما بينات.
أكيد يتم تحميل مسؤوليات خاصة في وسط الشركة بيدها المديرين الكبار والمسؤولين الكبار، لأنه عقب اللي صار هذا خطر غير المعطى السياسي ثم شبهات فساد تاع رشوة وأعطوا عمولات الجهات الوسطاء أجانب لتسهيل صفقات سواء في ليبيا ولا في كازاخستان على ما أذكر. ثم قدمت مجموعة كبيرة من الاستقالات، تم تحميل مسؤوليات فتأثر على بنية الشركة الداخل، تأثر على المسؤولية والمديرين، تأثر على دول ما نتصورش بما أنه
مصالح. فما مصالح،
ثم مصالح بالضبط، ثم مصالح. يعني ما نتصورش أنا مثلا كما قضية قطرية نبدو شوية على هذه مشكلة بين قطر وإرباس، مش تأثر على العلاقة بين فرنسا وقطر، ستحل تدفع التعويض أو ربما يمشي ولطان طول البروسيدين بتاع القضية، لكن في الأخير ما تأثرش على الدبلوماسية أو العلاقة الدبلوماسية بين دولتين.
تطويل برشا القضايا هذه معناتها من ناحية تقعد سنوات طويلة، إنه فما تحقيقات، فما مكاتب تتبع، فما استئناف، فما تطويل المدة متاعها.
تطويل احنا معناها نشوفه في قضية
الإرباس
هذه الأخيرة، معناها 2013 بدأوا شدوا أول الخيط وبدأت الشبهات تحوم حول الشركة، معناها بدأت التسويات متاع تسكير ملفات القضائية 2020 و2022 يعني تقريبا 7 أو 9 سنوات، يعني الطول في نهاية المطاف أنظمة سقط نظام القذافي، سقط بعد سقط نظام القذافي تكشفت الأمور الكل.
دونك بعد سقوط النظام تاع القذافي بدأت تكتشف تكشف برشا
وخروج ساركوزي أيضا من رئاسة الجمهورية، لأنه للتحقيق بعد خروجه أيضا من رئاسة الجمهورية بدأت الشكوك، لكن خروجه من رئاسة الجمهورية سقوط نظام القذافي سهل تسريع البحث، سهل وصول إلى حقائق أكثر، ولذلك حسمت القضية ربما بشكل أسرع ربما من قضايا أخرى.
هي الغرامة الأكبر في تاريخ شركة الطيران؟
تقريبا الغرامة الأكبر. تقريبا الغرامة الأكبر إلى أن يتم الحسم، يعني تعود لوكر بي أغلق الملف في عهد معمر القذافي، لكن أعيد فتحه الآن، ربما تزيد الغرامات، ربما تتورط أسامي جديدة، لكن تقريبا من أكبر الغرامات التي دفعت في تاريخ.
وكان متوقع أنها باش تدفع، معناتها كان متوقع أنها باش تدفع الغرامة هذه رغم أن الحجم نتاعها الكبير برشا باش تخرج منها. دونك لهنا وكأنه اليوم ولينا نحكيه أنه أي فضيحة تنجم تصير تنجم تدفع الغرامة نتاعك إذا أنت قوة عظمى من الشركات الكبيرة.
بالطبيعة إذا أنت قوة عظمى في الشركات الكبيرة وعندك السيولة المادية والنقدية باش تدفع الغرامات هذه، تتسكر الدوسيات. تتسكر الدوسيات وأمر شائع، فمعناها في
أمر عادي ما تنجم يصير إذا عندك أنت الفلوس.
مش تبرير لكنه عرف معمول به أنه توقع الانتهاكات. أنت شوف الانتهاكات قداش من صفقة عملت وقداش من مليار دولار جابت الرشاوة والعمولات مقارنة بالخطية اللي مش تدفعها، ترقى معناها ترقى الفارق مقبول بالنسبة للشركة.
واضح أزمة الكوفيد ما أثرتش فيها معناتها من ناحية الاقتصادية، من ناحية الرقم الكبير برشا متاع المليارات هذه متاع التسوية اللي صارت. ما تنعرفوا في 2020 فما براتيكمون شركة طيران تأثرت، ولهنا الإرباس لقات الفلوس باش تخلص الغرامة نتاعها.
شركة عريقة وكبيرة كما هكا، خاصة أنه إرباس مش هي ناقلة، هي تصنع نقلات، يعني في نسبة توقف حرب الطيران ربما ضررها أقل، خاصة أيضا أنه هي تنشط في المجال المدني والمجال العسكري.
عندها مختلف المجالات،
تنشط في المجال العسكري، تنشط في المجال المدني. ربما حتى الحرب الأخيرة الأوكرانية الروسية أنعشت الانتاج العسكري الأوروبي جزء من الانتاج الجوي يعني الفضائي مسؤولة عنه هي. وكما قلت لك شركة عريقة عندها معاملات بمئات المليارات، دونك ما نتصورش كانت تأثر ما تأثرش عليها
كما هكا. سورتو إن كما قلت أنت شركة كبيرة برشا، شركة عريقة وعندها اسمها وفي مختلف القطاعات تلقاها موجودة لهنا. معناتها القضية متاع الإرباس وكأنه كما قلت أنت من الأول قضية سياسية فيها مصالح مشتركة ما بين دول، فما سياسات وما استراتيجيات، فما علاقات ما بين الشركات هذه الكبيرة وعلاقات ما بين الدول. يأثر هذا على قطاع النقل الجوي في العالم. معناتها اليوم باش تكون شركة طيران ناجحة تدخل برشا فلوس، تكون عندها ديمارشي في العالم الكل، معناتها تأثر حتى على العلاقات ما بين الشركات ما بين بعضهم.
أكيد تورت شركات الصناعات الجوية في فضائح في مشاكل تاع فساد ورشاوي كما هكا، يأثر في علاقاتها السوقية معناها مع مختلف شركات الطيران. قضية كما هذه والقضية كما المعروضة توا من المحاكم البريطانية بالنسبة لقطر تتعلق بجودة وتتعلق بسمعة وتتعلق بسلام وأمن وسلامة وأمن النقل الجوي، فأكيد تأثر من ناحية المعاملات المالية وتأثر من حتى من ناحية سمعة الشركة هذه لدى حرفائها التقليديين. القضية هذه أوكي مادية ربما لن تؤثر مباشرة نظرا الحجم المادي والمالي الكبير إرباس، لكن خارطة عملائها وحرفائها أكيد مش تتمس.
أكيد قبل ما نمشي للفاصل خلنا نسألك لهنا على المكاتب متاع التحقيقات هذه الأول، أنه اليوم نلقاو محامين كبار يدافعوا على شركة الطيران هذه ويوصلوا أنهم لحل بالغرامة هذه. معناتها اليوم كيفاش معناتها العمل نتاعك كيفاش يكون بالضبط؟ معناتها من ناحيه انه يدافع على شركه معناتها ثبت التورط نتاعها، لازم محامين عندهم كفاءه كبيره برشا، لازم يدافعوا على الشركه، كيفاش يكونوا بالضبط معناتها المكاتب هذه؟
هي تكون مكاتب ذات صيت دولي، مكاتب عالميه عندها محامين متخصصين في القانون الدولي، متخصصين في مجالات معينه. خلينا ثم مكاتب محاماه دوليه مختصه في قطاع النفط، غير مختصه في الطيران، غير مختصه في دونك مقسم المجالات. ثم مكاتب دوليه كبيره اكيد مش يدافع، لانه بالنسبه لي شركه الطيران مخطئه او غير مخطئه هي حريف جاء فلوسه حاضره، مش يقدم الاوراق، مش يحاول يخرجه باقل الاضرار كيف المحامي اللي المدني العادي اللي يجيه حتى لو ظالم الحريف او المدعى عليه، مش يخدم خدمته. فهذا كيفاش تتم الامور. وما ننساوش ايضا رقم المعاملات ورقم الفواتير هائل جدا ومكاسب وارباح خياليه جدا تجنيها مكاتب المحاماه الدوليه في بالنسبه للقضايا هذه. فاكيد مش يدافع
والمكاتب هذه تعمل اسم من خلال
بالضبط كل قضيه تربحها وكل قضيه تنقص من الاضرار والخسائر اللي منجره على الحريف نتاعها تزيدها في الاسم وتزيدها في عدد الحرفاء كل حسب القطاع اللي يشتغل فيه.
معناتها وكانه اليوم شركه تخطئ فما مكاتب اخرى تصلح الخطا هذايا سواء بالغرامات سواء بالفلوس معناتها باستراتيجيه كامله معناتها للدفاع عليه.
بالضبط ثم استراتيجيه كامله هي الغرامات سواء باتصالات العلاقات الدوليه حجم النفوذ نتاع الشركه هذيك حصتها السوقيه تدخل فيها برشا حسابات واوراق دونك
معناتها باش نفهموا اللي الثقل نتاع القضيه هذه معناتها من ناحيه انه المكاتب هذه تكون عندها كما قلت لي سيت عالمي كبير برشا من ناحيه انه زاد الشركه قادره انها تدفع الغرامه هذه خاطر كان جات شركه صغيره ما تصورش باش تدفع هذه الكل معناتها برشا من المليارات دونك لهنا هك علاش القضيه هذه خذت معناتها صداع عالمي برشا حتى من ناحيه وسائل الاعلام. التعامل نتاع وسائل الاعلام مع القضايا هذه كيفاش شريتوا معناتها ما نعرفش في اوروبا او في 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 مناطق اخرى من العالم معناتها هل انه نفس التوجه هل انه فما ناس تدافع على ايرباص وناس لا؟
هي بدات الحكايه اللي كشف الموضوع او المنشر ليه هو ميديا بارت بطبيعة كشفت الموضوع من زاوية كشف فضيحة وملف فساد ودعات لمحاسبة المسؤولين الكل سواء كان في الشركة أو لو أثبت التحقيقات طورت سياسيين فرنسيين في الموضوع. بالنسبة للتعامل خلينا نقول الأوروبي أو الفرنسي فكانت فضيحة تعاملوا معها على أساس أنها وجه آخر من وجه الفساد في السوق الماليه وفي الاقتصاد الفرنسي على مدى ارتباط الشان او المعطى السياسي او الطبقه السياسيه الفرنسيه بشبكات المال والاقتصاد في البلاد. نفس الشيء زادوا رجعوا على ساركوزي حقبه سياسيه لساركوزي ملفاته حمله التمويل وغيره. يعني القضيه عادت قراءه التاريخ الدور القذافي المساءله حول قضيه الملف الذي اغلق حكيت لك عام 2007 ديسيديس طائره ديسيديس تهم النظام القذافي باسقاطها في النيجر واللي كان فيها تقريبا 170 راكب من ضمنهم 54 فرنسي. فهكا تعمل
ما تاخذوا براتيكمون الزوايا الكل
بالضبط كانت زاويه تاريخيه زاويه سياسيه زاويه اقتصاديه زاويه الاسئله اللي كنا نسالوها كنا نحكيوا فيها احنا توا تاثيرها على الشركه اقتصاديا تاثيرها سياسيا.
ولهنا دور الاعلام والصحافه في انه اليوم يتابع القضيه من الجوانب نتاعها الكل
بالضبط لانه لو تاخذ فقط ورقه التحقيق احنا نحكيوا لهنا ببساطه كي نحبوا نبسطوا على انه شركه ايرباص دفعت عمولات ورشاوي ما خرجتهاش في بياناتها الماليه السنويه لوسطاء اجانب لتسهيل عقد صفقات تاشيرات طائرات لكن خلفها ثم كونتكست سياسي كامل ثم علاقات سياسيه جديده تبنات مع الدوله كانت مع عايشه حصار دولي مع نظام دموي كانت اوروبا ماخذه منه موقف طيله عقود. فرنسا كانت البوابه اللي فتحت عوده اندماج النظام الليبي في الحوض المتوسط علاقات دبلوماسيه. إذا كان نبعد شوية على الأوراق ثم كونتكست سياسي كامل يرجع من 2007
صحيح. احنا ما زلنا مواصلين معكم في سكوندال في حكاية فضيحة باش نحكي ونكملوا نحكي على قضية إيرباص اللي دفعت مليارات كبيرة برشا مليارات الدولارات لتسوية قضايا رشوة وفساد هذا الكل بعد الفاصلة.
سكوندال حكاية فضيحة
رجعناكم في سكوندال في حكاية فضيحة مازال نحكيه على قضية إيرباص اللي من خلالها دفعت مليارات الدولارات لتسوية قضايا رشوة وفساد. كنا نحكيه قبل الفاصل على المراحل التاريخية للقضية هذه من الجانب السياسي والاقتصادي والتجاري كيفاش أثرت زادة على ناحية العلامة التجارية لإيرباص بالرغم اللي نلقاه موجودة في عديد القطاعات وتنتج وتصنع في عديد القطاعات. دونك يحضر معنا ضيفنا سي محمد سميح البيجي صحفي من موقع نواة. مرحبا سي محمد سميح من جديد.
مرحبا بك.
دونك نكملوا نحكيوا على قضية أرواز، لكن زيادة باش نحكيوا على العلاقات بين اليوم بين قطاع النقل الجوي وما بين شركات الطيران هذية. فما عديد المقالات اللي تقول اليوم فما صراع من أجل البقاء ما بين شركات الطيران هذية، من ناحية أنه اليوم كل شركة تستغل الفضائح أو تستغل اليوم إشكاليات ومشاكل لشركات أخرى من أجل النفوذ أو من أجل أنها تربح السوق العالمي. إلى أي مدى الكلام هذا ينجم يكون صحيح؟
بطبيعة الكلام هذا صحيح، لأنه يعني السوق محدود، السوق محدود وعدد شركات طيران مش تنافسوا على تقسيم الكعك، وأي فضيحة تمس من سمعة أو من التوازنات أو من جودة الخدمات المقدمة من طرف شركة على سبيل شركة أخرى تشتغلها شركة أخرى بطبيعة الحال وتحاول توظفها
لصالحها
ولقضم جزء من حرفاء أو نصيب بالشركة المتضررة والشركة اللي سحب اللي دور حولها الفضيحة أو المشكلة أو القضية. فأمر فهذا أحد
المسلمات أي نجم يكون تنافس غير نزيه، معناته إذا تولي المشاكل بالفضائح والتنافس ينجم يكون زادا على إشكاليات كما تصير كما هكا. دونك لهنا نجم ندخل في منطق القوة والصراع ما بين الشركات هذه.
كي نحكيوا على ديش في الدفير بعشرات ومئات مليارات الدولارات، ما نصور اللي بالنسبة للمسؤولين على الشركات هذه الوسائل كل ممكنة
يستعملون
وسائل كل ممكنة للتكبير حصتها من سوق النقل الجوي. فكل شيء مبيع، خاصة كما قلت لك أنه مجالي الداخل فيه سياسي بالاقتصادي مش مجال اقتصادي بحت، يعني ونعرف السياسة فن الممكن أي كان. فبالنسبة ليهم أمر مشروع ويعتبروه استثمار في ضعف المنافس. أنت تسببت لنفسك نتيجة ممارساتك سواء كانت من فساد أو تهرب ضريبي أو أي نوع من أنواع القضايا، أنت تسببت لنفسك في وضعية المحرجة هذه، وأنا من حقي نستثمر ضعفك للهيمنة ونحقق أكبر نصيب في سوق النقل الجوي.
أما يقول قائل علاش إرباس استعملت الطرق هذه متاع رشوة متاع فساد، معناتها شركة يقول لك متاع طيران كبيرة برشا، شركة عندها تاريخ كبير برشا، عندها حرفاء في العالم الكل، علاش تستعمل أساليب هذه وتوصل للفضيحة هذه؟
لأن المنافسة شرسة جدا زادة في المجال هذا. نحكيه على عملاق الأمريكي بوينغ، نحكيه مثلا في الفضيحة في ما يسمى كازاخستان جيت قضية 2009-2010، صفقة ربطتها أرباس أيضا مع كازاخستان. نحكيه على وجود منافس تقليدي ضخم اللي هو المنافس الروسي، فالشركة هذه تلقى روحها أنها تعتمد أساليب ملتوية من رشوة أو دفع أو الاعتماد على وسطاء أجانب أو حتى ربما تدفع دفعات مالية للمسؤولين السياسيين في البلاد ذيك باش تمر الصفقة الامتاح. يعني نحكيه في ليبيا لتقريبا 21 طيارة إيرباص تشريت، نحكيه بالطيارة ب 300 مليون دولار، فتنجم تفهم حجم الرقم اللي تراهن عليه.
وهي التكنولوجيا ماشية وتتطور في الطيران، دونك ماشي والسوق هذا ماشي ويكبر معناتها بطريقة كبيرة. اليوم نشوفوا معناتها طيارات فيها تصاميم جديدة، فما طيارات فيها جودة عالية كبيرة برشا، دونك حتى التنافس من ناحية انه اليوم الجودة انهي اللي خير انهي اللي مهيمن على معناتها وسائل النقل في العالم، الطرق، البلدان وغيره معناتها.
وبالضبط، وحتى الحرفاء نحكيوا على شركات الطيران في الدول، نحكي على شركات المصنعة للطائرات إيرباص، ما زاد الحرفاء اللي هم شركات الطيران قاعدين يراهنوا أكثر على الجودة، يلوجوا على أسواق جديدة، خطوط جديدة. ثم شركات ولات شركات عملاقة جدا، خاصة مثلا نحكيوا في الخليج الإماراتية أو القطرية، شركات عملاقة جدا تقريبا تغطي، عندها خطوط تغطي كامل وجه الأرض. فبالنسبة لهم الفوز بصفقات وبيع طيارات لأحد الشركات العملاقة هذه مباح مع كل شيء معنا.
صحيح، وهي ديجا فما خطوط ولات توا من الشمال للجنوب من الشرق للغرب، معناتها اليوم معناتها وكأنه الصراع أصبح كما نقولوا احنا تكسير عظام ما بين الشركات هذه اللي تنجم توصل حتى للفضائح كما قلت انت، طرق ملتويه تنجم توصل بها للصفقات هذه. الى اي مدى تنجم الشركات هذه تكون في تنافس اقتصادي سياسي؟ معناتها باش نزيد نفسر لك لوين تنجم توصل بهذا الكل، معناتها اليوم اذا هي تهيمن تحب روحها ديما رقم واحد تحب روحها ديما موجودة في السوق، اسمها ديما العالمة الأولانية، نلقاو ساعات تظاهرات رياضية كبيرة برشا، الاسم تاع شركة الطيران هو اللي يغلب في هذه الكل.
بالضبط، لأنه الرهانات كبيرة، رهانات كبيرة سياسية واقتصادية، فهي كما حكيت أنت تلجأ لجميع الأساليب. كل شيء ممكن في العالم، في عالم في العالم هذا، لانه طب مثلا كما قضيه نرجو ولات ادوات شركه الطيران، ماهيش مجرد نقلات جويه، ولات ادوات سياسيه. نذكر مثلا في تونس في 2017 تم الفتور السياسي وقت الوقع بين تونس والامارات. نذكر شنو عملت الخطوط الاماراتيه من 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 ممارسات، من ضمنها نذكر منع نسات تونس من سفر الامارات، ما طلعش في الخطوط الاماراتيه. نذكر شو صار بين قطر والسعوديه واللي تضرت فيها الشركه القطريه، يعني لولا القوه الماليه والنفطيه والغاز القطري كانت انهارت الشركه كيما كاك، لانها ولات تدفع في تكاليف سفر بالخساره نظرا لاغلاق المجال الجوي السعودي.
دونك ولات تعمل في دورة كبيرة برشا باش توصل للبلاد اللي هي تحب توصل لها.
بالضبط نفس الشيء اليوم بالنسبة في الحرب الأوكرانية الروسية، شركة الطيران الروسية تضطر تقطع مئات ربما ألاف كيلومترات الزايدة باش، لأنها ممنوعة من التحليق فوق الأجواء الأوروبية. عملية الحصار زادت أثر على عملية القطاع، استبدال القطاع الغيار اللي تولي أغلى وتولي الوجوج إليها أصعب. فالحروب هذه بالحق حروب تكسير عظام، كل شيء فيها مباح، المهم الفوز بالنصيب الأكبر من السوق، واللي هو السوق شيئا فشيئا ولات فيه برشا فلوس، برشا رهانات، سوق مزدهر، حركة التنقل بين مختلف دول العالم ولات كبيرة، سواء كان للنقل البشري أو النقل التجاري. فنحكيه على سوق بعشرات أو مليارات وبليارات الدولارات. فهي بالنسبة للشركات هذه باكستان و
الشركات هذه ولا عندها وزن اقتصادي للبلدان متاحة، معناتها اليوم كي نحكيه على مثلا القطرية القطر والإماراتية الإمارات ولا الأرباس ولا كيما قلت أنت البوينغ وغيره، دونك اليوم وليت وكانها صورة البلاد والهيمنة متاحة الاقتصادية.
بالضبط بالضبط، تعكس مدى ازدهار وقوة اقتصاد البلاد هذيك وهيمنتها ومجالها الحيوي ومكانتها الإقليمية. وتعكس ايضا ضعف البلاد ومشاكلها. احنا كذا نشوفوا اليوم تونسير صوره صغيره على وضع اقتصادي كامل تعيشوا البلاد، انه دوله كامله عاجزه على انها تصلح وضعيه ناقله جويه وطنيه، غارقه في الديون، غارقه في الفساد، غارقه في التعقيدات والمشاكل الاداريه. فهي صوره مصغره على وضع البلاد وعلى سياسات البلاد تجاه مؤسساتها الوطنيه.
يظل التطور هذا التكنولوجي الكبير برشا حتى في المستقبل تحس لي الصراع هذا مش يكبر بشويه بشويه، بما انه اليوم نحكيه على جوده كبيره برشا، تكنولوجيا كبيره برشا ما بين شركات الطيران هذه في العالم، شكون يربح التكنولوجيا، شكون يربح الجوده. دونك يظل مازلنا مش نشوفوا فضاء اكثر، مازلنا مش نشوفوا في المستقبل معناتها مشاكل وشكليات اكبر من هيك.
اكيد مش تبقى مش تكون مشاكل اكبر، لانه ثم شكون، لانه الضيحه هذه اكيد ستستثمر بشكل ما. ومش تزداد الصراعات، لان التكنولوجيا مش تزيد، لانه اصلا ثم دول صاعده ربما قد تقتحم المجال. نحكي على الصين اللي مازالت ما تقتحمتش مجال الصناعه التجويه، على الاقل محليا هي تصنع، لكن نحكي على الصعيد الدولي. ربما الهند اللي تخطو بخطى كبيره في مجال الصناعات التكنولوجيه الكبيره.
حتى فما دول اليوم قاعد، حتى في الدول الإفريقية،
حتى الدول الإفريقية، حتى أمريكا اللاتينية، إنه ثم قوة صاعدة. السوق ما عاش حكر على ثلاثة وأربع شركات في الشمال، خلينا نقول شمال الكرة الأرضية، ثم من الجنوب اليوم قادمين. فالصراع مش يكون أشرس، وسيختلط فيه السياسي كالعادة بالاقتصادي وبالمالي.
يعطيك صحة، بارك الله فيك الصحفي في موقع نواة محمد سميح البيجي على كل هذه التفاصيل. ما زلنا موصلين معكم في سكوندال شوية آخر، جي بحدينا يسرى قالول، نختاروا واحد من الأفلام اللي تقترحهم عليكم يسرى بالنسبة للجمعة هذه، وراجعين معكم في سكوندال.
سكوندال سكوندال،
ارجعناكم في سكوندال، مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة ونص، وتوا توقيت سيني سكوندال.
سيني سكوندال،
كيف العادة في كل جمعة تختار لنا يسرى قعلول واحدة من الأفلام اللي نحكيه عليها. مرحبا يسرى.
عسلامة.
شو حوالك سافا؟ شو اخترت لنا اليوم؟ هاي.
الفيلم اللي اخترته الجمعة هذه اسمه كرونيك دان سكوندال. هو فيلم بريطاني تم إنتاجه عام 2006، يحكي على فضيحة أخلاقية وجنسية صارت في واحدة من الجامعات البريطانية. الفيلم للمخرج ريتشارد إير، طوله 92 دقيقة، ومن أهم الممثلين اللي فيه كيت بلانشيت، جودي دانش، وأندرو سيمبسون. نسمع مع بعضنا البوندانوس وبعد نرجع نحكي لكم أكثر على تفاصيل الفيلم.
Ah, tout le monde connaît le nouveau professeur de dessin chez Bahart.
Le premier jour d'une nouvelle année scolaire. Je comprends pourquoi les autres sont envoûtés par elle.
Arrêtez! Assez!
Merci infiniment.
J'ai toujours su que nous serions amis.
Je suis Richard, entrez.
Salut Barbara.
Bonjour. Le mariage et les enfants, tu vois, oui, c'est merveilleux, mais ça ne donne pas un sens à ta vie.
Je sais exactement ce que tu veux dire. J'ai tellement peur de finir mes jours toute seule.
Il y a simplement une distance entre la vie telle qu'on la rêve et la vie telle qu'elle est.
Vous êtes belle, madame. Vous savez pas comme vous êtes belle.
On aura tous les deux des ennuis épouvantables.
Allô?
Il faut que je te parle de Stephen Connelly.
Qui?
Pas de ça, tu veux?
Tu ne vas pas le dire.
Je veux t'aider, mais cette aventure doit cesser.
Oui.
Promets-le.
Je le promets.
Pourquoi est-elle tout le temps là? Quel genre de mauvais sort elle t'a jeté?
Je peux tout expliquer, voulez-vous que je le fasse? Tu avais promis d'arrêter, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je croyais que tu savais ce que c'était que l'amitié.
Parlez-moi donc de votre amitié avec Madame Hart.
J'ai entendu des rumeurs troublantes.
Par ici! Envoie une photo, Madame Hart, s'il vous plaît! Pourquoi?
J'en sais rien!
Nous sommes liés par les secrets que nous partageons.
جاني سكوندال كنا نسمع في البوند انونس نتاع الفيلم اخترتونا يسرى بالنسبة للجمعة هذه. دونك تعطينا فكرة على التفاصيل نتاع الفيلم هذا.
قصة الفيلم أسامة تحكي على معلمة تاريخ اسمها باربرا كوفيت، هي معلمة تستنى في التقاعد متاحة. المعلمة هذه تعيش في وحدة، ولكن لحظة فارقة في حياتها صارت وقت اللي تعرفت على معلمة جديدة في الجامعة وولوا أصحاب مع الوقت. لكن المعلمة جديدة اكتشفت العلاقة بين باربرا كوفيت وواحد من الطلبة، وعدتها أني ما تكشفش سرها. لكن ومع مرور الوقت صارت برشا تطورات، ووصلت القصة هذه للصحافة البريطانية وبدأت الأحداث والمشاكل تكثر، وهزت القصة هذه رأي العام البريطاني ورجع الحديث على مراقبة الطلاب في المدارس.
دونك هذا موضوع مهم برشا للفيلم، من القصص الواقعية المهمة في بريطانيا في سنة 2006. دونك تابعوا الفيلم هذا. يعطيك الصحة يسرى، بارك الله فيك، شكرا لكم انتم زادة اللي كنتوا معانا على امتداد ساعة ونص من زمان في سكوندال. سلام برشا زادة على أمين وسليم معنا في الديجيتال، برهان في الإخراج، يسرى قالول في الأعداد، وسامة سوية من قدام الميكرو. نتقلوا لحد الجاي في لمنس كلها. Scandale.